طيب تفضل.
قال ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها.
يعني لو أن إنسان قذف أو كذب أو اغتاب أو نم أو فعل محرما فإنه لا ينقض وضوءه، وكذلك القهقهة. وأما القهقهة فالحديث الوارد فيه حديث منكر، توضأ من القهقهة حديث منكر، إلا أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله وكذا النووي من الشافعية نصيا أو نصا على أن من أذنب ذنبا استحب له الوضوء، أن من أذنب ذنبا استحب له الوضوء، إشارة إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا حسن، وهذا حسن. طيب تفضل.
ولو القهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما.
يعني أن ما مست النار والقهقهة لا يسن الوضوء منهما على كلام من؟ المؤلف، على كلام المؤلف. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. واضح؟ احتز من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وحينما احتز فإنما كتف الشاة كان مطبوخا، أليس كذلك؟ ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. قالوا ولا يسن، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مما مست النار، وأن الحديث توضأ مما مست النار حديث ضعيف، حديث ضعيف. وأحسن منه حديث يرويه شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك الإمام أبو حاتم الرازي وأبو داود. وقال أبو داود: رواه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة اختصارا، وإلا فالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحم من كتف شاة ثم توضأ ولم ثم صلى ولم يتوضأ. فجاء شعيب أو علي بن عياش على الخلاف فرواه بالمعنى، واضح إخوان؟ فرواه بالمعنى، وإلا فإنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، ولكن شعيب رواه بالمعنى. والحديث مع ذلك منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من جابر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. واضح يا أخوان؟ وعلى هذا فما ذكره ابن القيم رحمه الله استحباب الوضوء مما مست النار، وذكر خمسة أوجه أو ستة أوجه على ذلك، محل نظر، إذ أن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف، إذ أن الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. فعندنا حديثان: توضأوا مما مست النار، وهذا حديث ضعيف، وكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا أيضا ضعيف. والمحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن قول المؤلف ولا يسن الوضوء فيهما أرى أنه قول قوي، والله تبارك وتعالى أعلم. وليس ثمة نسخ أصلا كما أشار إلى ابن القيم إلى ذلك، يعني أشار إلى النسخ وليس ثمة نسخ. تفضل.
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
هذا مبني على القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالعبرة بوجود اليقين ولا ننتقل عنه إلا بيقين، ومن تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لا فالأصل بقاء الحدث حتى يحصل اليقين. يقول المؤلف سواء كان في الصلاة أو خارجها لحديث فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. يقول المؤلف تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه، يعني لا يخرج من هذا اليقين إلا بيقين، سواء كان هذا الشك تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أنه أحدث. إذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه أنه أحدث فإنه أيضا يبني على اليقين، فلا نخرج من هذا اليقين إلا بيقين مثله، فلا نخرج بشك ولا نخرج بغلبة ظن. والرواية الأخرى أنه يعمل بغلبة الظن لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا شك أحدكم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة تختلف عما نحن بصدده، لأن هذا ليس ثمة يقين ولا شيء، صلى ولا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فعلى المذهب يبني على اليقين على الأقل، وعلى الرواية الثانية يبني على غلبة الظن، صح؟ لكن ما في أصل قبله، أما هنا ففيه أصل قبله، ما هو؟ الطهارة، فغلب على ظنه أنه أحدث، فنقول لا يبني على غلبة الظن، إن توضأ فحسن، لكن لا يلزمه، لماذا؟ لأنه التعارض هنا بين يقين وغلبة الظن، وليس بين غلبة الظن وبين لا شيء، واضح؟ واضح إخوان؟ فالذي يصلي ما يدري عنده صلى ثلاثا أم أربعة، قلنا الراجح أنه يبني على غلبة الظن إن كان عنده ظن، يقول والله غلبة الظن عندي أنها أربعة، والثاني يقول أنا غلبة الظن عندي أنها ثلاث، نقول لهم اعملا بغلبة الظن. هل عندهم يقين؟ لا، لكن مسألتنا هذه فإنه تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث، هل يعمل بغلبة الظن وعنده يقين قبله؟ نقول الأقرب أنه لا يعمل بغلبة الظن، إن عمل فحسن لكن لا يلزمه، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. طيب تفضل.
فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
طيب، يقول المؤلف إن قال المصلي أو المتوضئ أنا أذكر أنني توضأت وأذكر أني أحدث، لكن ما أدري أيهما، لكن أذكر وقت الظهر أني توضأت، ووقت الظهر أني أحدث، لكني ما أدري أيهما الأول. واضح؟ فنقول له أطرح هذان الأمران، أطرح هذين الأمرين وانظر قبلهما. الصبح ماذا كنت؟ الضحى ماذا كنت؟ قال الضحى كنت طاهرا. نقول إذن أنت إيش؟ محدث بضد حاله قبلهما. كيف صار محدث؟ قالوا لأنه في الضحى كان طاهرا، وبعده في الظهر كان منه طهارة وكان منه حدث، أليس كذلك؟ فينظر، وقد تعارض البينات فنسقطهما، فننظر ضد حاله، وهو إيش؟ ضد حال الطهارة، لأننا تيقن أن بعدها إيش؟ وجود حدث، أن بعدها وجود حدث. اعكس المسألة، جاءنا شخص يقول العصر أنا أذكر أني توضأت وأذكر أني أحدث، نقول له أيهما الأول؟ قال لا أدري. قلنا اطرح هذه الحالة أو هاتين الحالتين، انظر نفسك الظهر ماذا كنت؟ قال الظهر كنت محدثا. قلنا إذن أنت طاهر، إذن أنت طاهر. طيب من الذي رفع حدث هذا؟ لأنه تيقن وجود طهارة بعد الحدث. تفضل.
فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث.
نعم.
وإن كان محدثا فهو الآن متطهر.
نعم.
لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو
صحيح.
محدث.
صحيح.
وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.
يقول نقول له أنت الآن شكيت، ما تدري أيهما الأول، العصر، وقت العصر، أنت تعلم أنك توضأت العصر وتعلم أنك أحدثت، نقول لك انظر إلى حالك قبل ذلك، الظهر ماذا كنت؟ قال والله ما أدري، أنا ما أدري أنا طاهر ولا محدث. والصبح قال والله ما أدري. نقول إذن يلزمك أن تتوضأ، لأنك حينئذ لا تعلم، والأصل أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من عهدة الطلب بيقين. تفضل.
وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما.
يعني لو أن شخصين كانا جالسين فسمع صوتا أو شم ريحا، معي؟ ولا يعلمان من أين جاء، هذا يقول والله أنا ما أحدثت، الثاني يقول أنا والله ما أحدثت، معي؟ فكل واحد منهما يتيقن عدم حدث نفسه، صح؟ أو طهارة نفسه، فلا وضوء على واحد منهما، صح؟ لأنه لا يخرج إلا بيقين، لكن كل واحد منهم يرى أن صاحبه وقع منه ذلك، هذا نفترض أنهما في مكان واحد وليس معهم أحد حتى يقع الشك في غيرهما، لكنهما مع ذلك وإن لم نلزم كل واحد منهما الوضوء، لكن لا يصح لواحد منهما أن يأتم بالآخر، لأن كل واحد منهم يرى الحدث من صاحبه. تفضل.
ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده.
كلمة وحده فهمت أنه لو كان معهما أحد جاز، والأقرب عند الحنابلة ولو كان معهما أحد لم يجز، فعبارة وحده موهمة عند المؤلف، وإن كان المراد عند الأصحاب أنه لا يأتم أحدهما بالآخر. وهذه المسألة ومسألة أخرى عند الحنابلة لا يصح الائتمام بأحدهما من الآخر، وهي مسألة ما إذا اختلفا في القبلة، فأحدهم يقول شرقا والآخر يقول غربا، صليا كل واحد منهم باجتهاده ولا يكون أحدهما مؤتما للآخر. أما من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، أما من صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته باجتهاد صحة الإمامة والائتمام. فلو صليت خلف من يرى أن لحم الجزر لا ينقض الوضوء، إذن أنا صليت خلف من أعتقد بطلان صلاته لكنه فعل باجتهاد، صح الائتمام، صح الائتمام، وهي غير مسألتنا هذه، والله أعلم، لأن هنا متنازع فيه، وأما الحدث فليس متنازع فيه، والله أعلم. تفضل.
وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما،
وإن كان أحدهما إماما أعاد الصلاة، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان الصلاة صاحبي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.